بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة الدروس الفقهية التي يلقيها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الخاصة بالاعتكاف، ألقي هذا الدرس يوم الجمعة 17 من شهر رمضان عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أول سابق إلى الخيرات، وأصدق الناس قولا، وأبرهم قصدا، وأزكاهم فعلا، وأحسنهم عملا، وأتقاهم لربه وأخشاهم. وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب الجليلة والخصال الحميدة والحسنات الكثيرة والدرجات الرفيعة ومن تبعهم على الحق واستقام حتى يأتي أمر الله. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، سددكم الله وشرح صدوركم للعلم والعمل وجعلكم من عباده الصالحين. ألتقي معكم في هذه الليلة للحديث عن موضوع بعنوان الأحكام الخاصة بالاعتكاف، وتسمعونه وتسمعون هذا اللقاء عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء، نفع الله بها وسدد القائمين عليها وأكثر أجورهم. وسوف يكون الكلام عن هذه الأحكام في عدة مسائل، وبعض هذه المسائل قد يكون تحتها عدة فروع، وذلك تسهيلا للعلم والفقه وتقوية في ضبط مسائل الاعتكاف وتوسيعا للإلمام بها. المسألة الأولى وهي عن تعريف الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم مسجد لعبادة الله عز وجل ممن تصح منه العبادة. وهو والذي تصح منه هو المسلم العاقل المميز. المسألة الثانية وهي عن الحكمة من الاعتكاف، للاعتكاف حكم عظيمة وفوائد جليلة وعوائد سامية، ومنها انقطاع العبد عن الدنيا ولذاتها ومشاغلها تفرغا لعبادة ربه عز وجل ومناجاته وذكره ودعائه واستغفاره. ومنها أيضا محاسبة العبد نفسه ومراجعتها على ما قدمته في حياتها لآخرتها وما وقعت فيه من سيئات وذنوب وما حصل لها من تقصير وتكاسل وتفريط فيما أمرت به ورغبت في عمله. ومنها أيضا زوال قسوة القلب وحصول لينه وخشوعه وانكساره بسبب مناجاة الله سبحانه والإكثار من عبادته. المسألة الثالثة وهي عن مشروعية الاعتكاف. الاعتكاف مشروع بالقرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقد قال الله سبحانه وتعالى في ختام آيات الصيام من سورة البقرة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة النبوية فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وأما الإجماع فقد نقله جمع كثير من أهل العلم، ومنهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم رحمهم الله تعالى. وقد كان الاعتكاف معروفا منذ القدم وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى في سورة البقرة آمرا الخليل إبراهيم وآمرا إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكان أهل الجاهلية يعتكفون، فقد أخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوف بنذرك. وتحت هذه المسألة عدة فروع. الفرع الأول وهو عن نوع هذه المشروعية، مشروعية الاعتكاف، مشروعية استحباب لا وجوب باتفاق أهل العلم، وقد نقل إجماعهم على ذلك ابن قدامة وأبو عبد الله القرطبي وأبو عبد الله بن مفلح ابن مفلح والعراقي وابن ويوسف ابن عبد الهادي رحمهم الله تعالى. ولا ريب أن أمر الاعتكاف لا سيما لمن أراد أن يخرج منه بأكبر قدر من الأجر والمثوبة فيه مشقة وكلفة، ولعله لأجل هذا قال الإمام مالك رحمه الله: لم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن المسيب ولا أحدا من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر ابن عبد الرحمن، وذلك والله أعلم لشدة الاعتكاف. والكلمة الأخيرة لعلها من كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. الفرع الثاني عن مشروعية الاعتكاف للنساء. الاعتكاف مشروع للنساء كالرجال، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، وذلك بما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه. فبصر بالأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. فلما أفطر يعني لما دخل الفطر وانتهى رمضان. والأبنية والمراد بالأبنية الأبنية التي ضربت في المسجد بأجل اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيهن. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ومن اعتكفت فإنها تتستر عن الرجال بأن تكون في ناحية، ومن اعتكفت فإنها تتستر بالبعد عن الرجال بأن تكون في ناحية من المسجد أو في مكان قد خصص للنساء. وقد تقدم أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكفنا أمرنا بأخبيتهن فضربت لهن في المسجد، وذلك ليستترن بها عن أنظار من في المسجد ممن لا يحل له النظر إليهن. وإذا ترتب على اعتكافها إخلال بما يجب عليها أو حصل إضرار أو حصل به إضرار في حق زوجها أو أبنائها وبناتها أو خشي من فتنة عليها أو بها فإنها لا تعتكف وتبقى في بيتها. وإن اعتكفت وزوجها حاضر فلتستأذنه، فإن أذن اعتكفت وإن لم يأذن لم تعتكف. وذلك لأجل النصوص الدالة على وجوب طاعتها له. وقد قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه إكمال المعلم شرح صحيح مسلم بعد حديث عائشة المتقدم في ضرب في اعتكافهن وضرب الأخبية لهن، وفيه أن المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها، وأن له منعها ما لم يأذن لها، وكذلك عبده وأمته، وهو قول كافة العلماء. انتهى كلامه. ولو أذن لها زوجها باعتكاف التطوع ثم منعها منه فإن كثيرا إن لم يكن أكثر أهل العلم قد ذهبوا إلى أنه يلزمها طاعته في ذلك. وحجتهم حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لها ولحفصة، ثم منعهن حين رأى أبنيتهن مع زينب، مع بناء زينب بنت جحش رضي الله عنها. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: ولم يختلف أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فكذلك الاعتكاف. الفرع الثالث وهو عن الاعتكاف المنذور: الأصل أن الاعتكاف مستحب لا واجب، وقد تقدم ذكر نقلة الإجماع على استحبابه، إلا أنه يجب إذا نذره العبد على نفسه، سواء كان الناذر امرأة، سواء كان الناذر رجلا أو امرأة، وذلك لأمرين: الأول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. الثاني إجماع أهل العلم على وجوب الاعتكاف بالنذر، وقد حكاه جمع كثير، ومنهم ابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن هبيرة وأبو عبد الله ابن مفلح والزركشي وابن حجر العسقلاني ويوسف ابن عبد الهادي رحمهم الله تعالى. الفرع الرابع وهو عن الاعتكاف في غير شهر رمضان: الاعتكاف مشروع في جميع السنة وليس بمخصوص بشهر رمضان ولا بالعشر الأخيرة منه، إلا أنه آكد، ويدل على ذلك ثلاثة أمور: أولها ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اعتكافه في رمضان لما رأى أبنيتهن وقال: ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. والثاني منها ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. وقد خرجه مسلم أيضا. فقوله ليلة، أن أعتكف ليلة، يشمل كل ليلة. وثالث هذه الأمور إطلاق قوله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حتى اعتكف عشرا من شوال، ففيه أن الاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو في رمضان، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا أن العلماء اختلفوا في صوم المعتكف هل هو واجب عليه أم لا. وقد تابعه على نقل هذا الإجماع الرملي من الشافعية، وكذلك البهوتي من الحنابلة. الفرع الخامس وهو عن أفضل أوقات الاعتكاف، أفضل زمن للاعتكاف هو العشر الأخيرة من شهر رمضان، وقد دل على هذه الأفضلية أمران. الأمر الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أزواجه رضي الله عنهن، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والثاني أن ليلة القدر تكون في رمضان في ليالي العشر منه في أوتارهن، فقد أخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر. المسألة الرابعة وهي عن محل الاعتكاف ومكانه. المعتكف لا يخلو من أن يكون أحد هذين: الأول أن يكون رجلا، وهذا لا يشرع الاعتكاف في حقه إلا في مسجد بإجماع أهل العلم، وقد نقله عنهم ابن عبد البر والقاضي عبد الوهاب وابن قدامة وأبو عبد الله القرطبي والرملي والزرقاني رحمهم الله تعالى. وقد بين الله تعالى في أواخر آيات الصيام من سورة البقرة أن محل الاعتكاف المساجد، فقال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكاف أزواجه معه ومن بعده واعتكاف أصحابه معه رضي الله تعالى عنهن وعنهم في المساجد، ولم ينقل عنهم غير ذلك. الثاني أن يكون امرأة ومكان اعتكافها هو المسجد أيضا كالرجل، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى أنه يجوز لها أن تعتكف في مصلاها في بيتها. وقال ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها إلا أبا حنيفة، فإنه قال يجوز لها الاعتكاف في مسجد بيتها. والقول الذي عليه الجمهور العامة الذي عليه الجمهور وعامة بل عامة أهل العلم والحق والصواب، وذلك لأمور: أولها أن الاعتكاف في المساجد هو المعمول، أن الاعتكاف في المساجد للنساء هو المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، حيث اعتكف أزواجه معه وبعد موته في المسجد، ولم ينقل عنهن ولا عن غيرهن الاعتكاف في مصليات البيوت. والثاني ما قاله أبو عبد الله ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع، حيث قال في تأييد هذا القول: وذلك لما رواه حرب وغيره بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها، فقال: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع، فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد هذا الأثر في شرح العمدة: مع ما تقدم عن غيره من الصحابة فإنهم لم يفرقوا بين الرجال والنساء، وعائشة منهم، ومعلوم أنها لا تهمل شأن اعتكافها، ولم يعرف عن صحابي خلافه، لا سيما والصحابي إذا قال بدعة علم أنه غير مشروع، كما أنه إذا قال سنة علم أنه مشروع. الثالث أن مسجد البيت لا يسمى في الشرع مسجدا، ولا يأخذ الأحكام التي تخصه. وتحت هذه المسألة ثلاثة فروع: الفرع الأول وهو عن الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى. وقد قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف: وأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد إيليا، والمراد به مسجد بيت المقدس. وقد تقدم أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكاف أزواجه وأصحابه معه كان بمسجده بالمدينة. الفرع الثاني وهو عن اعتكاف الرجل في غير هذه المساجد الثلاثة المتقدمة. لأهل العلم في اعتكاف الرجل في غير المساجد الثلاثة المتقدمة قولان: القول الأول أنه لا اعتكاف، القول الأول أن الاعتكاف في كل مسجد جمع في كل مسجد جائز، جمعة كان أو جماعة. وروي وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، نسبه إليهم الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. وحجة ويحتج لهذا القول بأمرين: الأمر الأول عموم قوله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حيث تدخل فيه جميع المساجد سواء، حيث تدخل فيه جميع المساجد التي تقام فيها الجمعة والتي لا تقام فيها إلا الجماعة. الأمر الثاني الآثار الثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خرج الإمام عبد الله ابن أحمد في مسائله عن أبيه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عاصم ابن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة وليأتي أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم. وقد قال العلامة ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع عقبه: إسناده صحيح. وقال البصيري: رجاله ثقات. وأخرج ابن عبد البر في كتابه التمهيد عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي عمرو بن حريث يدعوني وهو أمير على الكوفة فلم آته فعاد فلم آته ثم عاد فلم آته ثم عاد فأتيته فقال ما يمنعك أن تأتينا؟ قلت إني كنت معتكفا. فقال وما عليك؟ إن المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام وإسناده صحيح. فقول علي رضي الله عنه وقول عمر ابن حريث رضي الله عنه يشهد الجمعة فيه دلالة على جواز خروج المعتكف لشهود الجمعة. وهذا يدل على أن اعتكافه لم يكن في مسجد جمعة. القول الثاني أنه لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وقد نقل عن غير واحد من السلف وقال به بعض الفقهاء. ويضعف هذا القول عموم قوله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك الآثار السابقة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث يدخل في الآية وفيها كل مسجد. القول الثالث أنها تصح في كل مسجد أقيمت فيه الجماعة أم لم تقم، وهذا أضعف من القول الذي قبله. ومن أمثلة هذه المساجد المهجورة التي لا يصلي فيها، التي لا تقام فيها الجماعات. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة بعد قول الإمام الزهري رحمه الله من السنة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، قال وهذا قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة وبمسجد نبي، فقد أجمعوا كلهم على أنه لا يكون في مسجد لا جماعة فيه. وقال الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح وأجمعوا على أن كل مسجد يقام فيه الجماعات فإنه يصح فيه الاعتكاف. الفرع الثالث وهو عن قول من قال إنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى. أخرج الطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي وغيرهما من طريق سفيان ابن عيينة عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل شقيق ابن سلمة أنه قال قال حذيفة رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعلك نسيت وحفظ وأخطأت وأصاب. وهذا الحديث قد ذهب عامة أهل العلم إلى القول بخلافه، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أنه قد اختلف على حذيفة في رفعه ووقفه، والأمر الثاني أنه قد اضطرب أنه قد اضطرب في متنه. الأمر الثاني أنه قد اضطرب متنه، فقال سعيد بن منصور كما في المحلى والفروع: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة. وقد قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى عقبه: قلنا هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، يعني الشك هل قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. يقول ابن حزم: قلنا هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك، ولو أنه عليه السلام قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لحفظه الله تعالى علينا ولم يدخل فيه شكا، فصح يقينا أنه عليه السلام لم يقله قط، انتهى كلامه. الأمر الثالث أنه مخالف للمنقول عن الصحابة والمعمول، أنه مخالف للمنقول عن أكثر الصحابة والمعمول به في أزمنتهم، كما تقدم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس وعمر بن حريث رضي الله عنهم، وقد دل عليه أيضا حديث حذيفة هذا، حيث دخل مسجد الكوفة فإذا هو بأبنية مضروبة للمعتكفين، فسأل عنها فقيل قوم يعتكفون، فانطلق إلى ابن مسعود ثم أخبره بخبرهم وبالحديث. الأمر الرابع أن ابن مسعود رضي الله عنه قد قال لحذيفة حين أنكر الاعتكاف في مسجد الكوفة وحدثه بالحديث: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا. وقد قال أبو جعفر الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله بعد هذا في كتابه شرح مشكل الآثار: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه إخبار حذيفة ابن مسعود أنه قد علم ما ذكره له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترك ابن مسعود إنكار ذلك عليه، وجوابه إياه بما أجابه به في ذلك من قوله: لعلهم حفظوا، نسخ ما قد ذكرته من ذلك وأصابوا فيما قد فعلوا، وكان ظاهر القرآن يدل على ذلك، وهو قوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فعم المساجد كلها بذلك، وكان المسلمون عليه من الاعتكاف في مساجد بلدانهم، إما مساجد الجماعات التي تقام فيها الجمعات، وإما هي وما سواها من المساجد التي لها الأئمة والمؤذنون على ما قاله أهل العلم في ذلك. المسألة الخامسة ولعلها الأخيرة التي أختم بها في القسم الأول من هذا الدرس، وهي عن وقت دخول وخروج معتكف العشر، وسيكون الكلام عن هذه المسألة في فرعين. الفرع الأول عن زمن الدخول، ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المعتكف يدخل قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، وذلك بما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني اعتكفت العشرة الأولى ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشرة الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وأخرجه البخاري بلفظ: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. ووجه الاستدلال من هذه الألفاظ أن المراد بالعشر الأواخر الليالي، وأولها ليلة 21، والليلة تبدأ من المغيب، وإلا لم يكن صلى الله عليه وسلم قد اعتكف عشرا أو شهرا. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة، لأنه لا يكون معتكفا جميع العشر أو جميع الشهر إلا باعتكاف أول ليلة منه، لا سيما وهي إحدى الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر. انتهى كلامه. وذهب قلة من أهل العلم إلى أن المعتكف يدخل من بعد صلاة صبح اليوم الحادي والعشرين، وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وهذا الحديث لا حجة قوية فيه لهم، وقد أجيب عنه بما قاله العراقي في طرح التثريب، حيث قال: وتأوله الجمهور على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لأن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في المسجد، فلما صلى الصبح انفرد، انتهى كلامه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة بعد هذا الحديث: فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه صبيحة 21، وإنما ذكرت فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل صبيحة 21، وإنما ذكرت أنه كان يدخل المعتكف. قال: فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه صبيحة 21، وإنما ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر مع قولها إنه أمر بخبائه فضرب، ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر. والعشر صفة الليالي للأيام، فمحال أن يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضت ليلة منها، وإنما يكون ذلك إذا استقبلها بالاعتكاف. وقد ذكرت أنه اعتكف عشرا قضاء للعشر التي تركها، وإنما يقضي عشرا من كان يريد أن يعتكف عشرا. انتهى كلامه. وخلاصة الجواب على هذا الحديث أن المراد بمعتكفه في هذا الحديث مكان اعتكافه في المسجد في الخباء الذي ضرب له، وليس المراد به وقت دخوله المسجد للاعتكاف، وقد جاء هذا صريحا في رواية البخاري بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. ثم إن دخوله صلى الله عليه وسلم المسجد الذي هو محل الاعتكاف لم يكن بعد صلاة الفجر، وإنما قبلها لأنه صلى في المسجد. الفرع الثاني وهو عن زمن خروج المعتكف، زمن خروج معتكف العشر من معتكفه يكون زمن خروج معتكف العشر من المسجد يكون بانتهاء العشر، والعشر تنتهي بغروب شمس آخر يوم منها. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على ذلك. وإن أخر المعتكف خروجه حتى الصبح وخرج من معتكفه إلى المصلى استحب له ذلك، وقد نقل فعله عن بعض الصحابة وفعله جمع من التابعين، وبه قال مالك وأحمد وغيرهما. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من التابعين أنه قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى يكون غدوه منه. المسألة السادسة وهي عن الصوم للاعتكاف. أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعية الصوم للمعتكف، لأن الصوم أعون عن كف النفس على الفضول، فإنه مفتاح العبادة، فيجتمع له حبس النفس عن الخروج وحبسها عن الشهوات، فيتم مقصود الاعتكاف. ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح العمدة. فإن اعتكف العبد بدون صوم فهل يصح اعتكافه؟ للعلماء في ذلك للعلماء في اعتكافه بدون صوم قولان. القول الأول أنه لا يصح اعتكاف إلا بصوم، وإلى هذا القول ذهب جماهير السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقد نسبه إليهم الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد. فقال رحمه الله: فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية، انتهى كلامه. وقال البيهقي رحمه الله في كتابه معرفة المعرفة قال: وقال الشافعي في القديم: ورأيت عامة من الفقهاء يقولون لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا القول هو الأظهر لثبوته عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم علي، فقد ثبت عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا لا جوار إلا بصيام، وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وغيره. والجوار، والمراد بالجوار الاعتكاف، و أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من اعتكف فعليه الصوم، وهو أثر صحيح وله شاهد عند ابن أبي شيبة وشاهد آخر عند البيهقي في سننه الكبرى من طريق عروة عن عائشة أنها قالت لا اعتكاف إلا بصوم، وقد صحها سنده العلامة الألباني رحمه الله في كتابه قيام رمضان. وجاء من طرق ثلاثة يقوي بعضها بعضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم. وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر والأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف. القول الثاني أن الاعتكاف أن الاعتكاف يصح بدون صوم، إلا أنه يستحب أن يصام معه، وإلى هذا ذهب بعض التابعين وجمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى. وحجة هذا القول أو احتج لهذا القول بما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، والليل لا صوم فيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، ولو كان الصوم شرطا لما جاز اعتكاف ليلة، إلا أنه قد أجيب عن هذا القول بهذا الجواب، وهو أن المراد بقوله نذرت أن أعتكف ليلة أي نذرت أن أعتكف ليلة بيومها، لأن العرب تذكر الليالي وتدخل الأيام فيها تبعا، ويقوي هذا اختلاف ألفاظ الحديث، فهذا الحديث قد أخرجه مسلم بلفظ مسلم وغيره بلفظ إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فاعتكف يوما. وأيضا قد صح عن راوي الحديث ابن عمر، وهو ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم، ولو كان المراد ولو كان حديث نذر عمر يدل على صحة الاعتكاف من دون صوم لما خالفه ابن عمر راوي الحديث، وناقله وناقله إلى الناس. قد ذكر هذا الجواب وألمح إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة. المسألة السابعة وهي عن بعض الأمور التي يحتاج المعتكف إلى معرفة حكمها، وأذكر تحت هذه المسألة ما تيسر. الأمر الأول، إذا جامع المعتكف عمدا فقد فسد اعتكافه، سواء كان الاعتكاف مسنونا أو كان واجبا كالاعتكاف المنذور. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف. وقد قال عنه ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع: رواه حرب بإسناد صحيح. وقد نقل الإجماع على أن الجماع يفسد الاعتكاف، وقد حكاه غير واحد من أهل العلم، فحكاه ابن المنذر في كتابه الإشراف، وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وابن هبيرة في كتابه الإفصاح، والخطابي قبله في كتابه معالم السنن، والمحلي الشافعي وغيرهم. وقد زجر الله سبحانه وتعالى في ختام آيات الصيام من سورة البقرة عن قربان النساء في الاعتكاف، فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف: والمباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع، لا اختلاف فيما أعلمه. ومن أفسد اعتكافه بالجماع فلا كفارة ولا غرم عليه عند أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم الحافظ ابن المنذر في كتابه الإشراف والعراقي في طرح التثريب. الأمر الثاني، وهو عن خروج المعتكف من معتكفه لحاجة لا بد له منها، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وقد قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، وهذا الخروج خروج لحاجة لا بد منها. وقال الوزير بن هبيرة في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد منه كحاجة الإنسان والغسل من الجنابة والتغير ولخوف الفتنة ولأجل الحيض والنفاس. وقال النووي في كتابه المجموع: يجوز الخروج لحاجة الإنسان وهي البول والغائط، وهذا لا خلاف فيه. وقد نقل ابن المنذر والماوردي وغيرهما إجماع المسلمين على هذا. الأمر الثالث وهو عن الخروج للجمعة لمن اعتكف في مسجد جماعة. قال: أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صححه العلامة بن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة وليأتي أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم. وخرج ابن عبد البر في كتابه التمهيد عن الحسن الحلواني بسند صحيح عن سعيد بن جبير أنه قال: اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي عمرو بن حريث يدعوني وهو أمير الكوفة فلم آته ثم عاد فأتيته فقال: ما يمنعك أن تأتينا؟ قلت: إني كنت معتكفا. فقال: وما عليك؟ إن المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام. وقد قال ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أنه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة. ولعلي أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يسددني وإياكم إلى مراضيه، وأن يتم علينا نعمته للاستمساك بالتوحيد والسنة إلى الممات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.